عند فضلك. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 58 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 100 من سورة البقرة. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وكما تعودنا نقرأ تفسير المصنفين ثم نشرع في البيان والتفصيل. قال المصنفون: ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت، كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل، كقولهم أرنا الله جهرة. ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط، الذي هو الصراط المستقيم. هذا مفهوم الآية إجمالا، والآن نشرع في التفصيل. الله تعالى يخاطب الثلة المؤمنة، يخاطب الجيل الفريد الذي رباه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، جيل الصحابة، يقول لهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وده في مقام التربية وفي مقام التزكية. في مقام الأدب، فالإسلام هو دين الأدب، وكثيرا ما ننبه على قضية الأدب لطالب العلم. الآن القرآن بيربي من؟ بيربي أبا بكر الصديق، بيربي عمر، بيربي عثمان، بيربي عليا رضي الله عن الجميع، يربي بلالا ومصعبا، بيربي الثلة التي صنعها الإسلام بالقرآن. ودي بيعلمنا حاجة مهمة أوي يا إخوة: إياك أن تتعاظم على النصح وعلى التوجيه. لماذا؟ لأننا في أمس الحاجة لمن ينصح لنا، ولمن يأخذ بأيدينا إلى رحمة ربنا، مهما بلغنا من علم ومن فهم، نحن في أمس الحاجة للتربية. وده منهج القرآن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن كنت منهم سوف تنفعك الذكر. ومعنى ذكر يعني أنت عارف، عندك علم وعندك فهم، لكن محتاج لمن يذكرك. لماذا؟ لأنك مهما بلغت فلابد أن تصاب بغفلة، إذن تحتاج إلى اليد الرحيمة التي تمتد لك بالتذكير وتأخذ بيدك إلى رحمة الله رب العالمين. لأنه كما أقول في واقع الناس، والسبب طبعا معلوم: قلة العلم وظهور الجهل وتعاظم الأنصاف، بنسميهم أنصاف المتعلمين، عندما يشمخ ويتزيى بلباس زور، هذا النوع من الناس النشأة بسبب قلة العلم، بسبب ظهور الجهل. فده محتاج لإيه؟ لمزيد بيان ومزيد تذكير وذكر. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فوجب على كل مصلح أن يذكر ليرحم الناس من غفلتهم. شوف واقع الأمة وما يحدث فيها، شوف الخلل في الأمة الجسيم على مستوى العقائد، نسأل الله السلام. تجد القلة القليلة المتمسكة بالمنهج الصحيح، تجد في الأمة الروافض اللي بيكفروا الصحابة، وتجد في الأمة الصوفية القبورية اللي بيعبدون الأضرحة من دون الله رب العالمين، ويطلبون المدد من غير الله عز وجل، ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. تجد الأحباش الذين عطروا الصفات وحرفوا المنهج، تجد الأحمدية الباطلة وده منهج كفري، والبهائية والقديانية والعلمانية والليبرالية، ده على المستوى العقائد. شوف الفساد، شوف الفساد في العقائد. طب خش على المستوى العلم، حركات تنظيرية وأحزاب وشيع، وكل يتعصب للرأي لا للمنهج، فتفتتت الأمة وتمزقت. على مستوى الأخلاق والسلوكيات، حدث ولا حرج، لما تسمع من كل لحظة والثانية خراب في باب الأخلاق، حتى إن زنا المحارم وصل بلاد المسلمين، نسأل الله السلامة. فهذا يزني بأمه، وهذا بأخته، وهذا بخالته، يا رب سلم يا رب سلم، انهيار خلقي انهيار خلقي. اللي بيسب الدين واللي بينكر السنن والذي لا يحترم الكبير ولا يرحم الصغير بقى غاب، عايشين في غاب، نسأل الله السلامة. ده على مستوى الأخلاق، غير الإدمان والمخدرات والفسق والفجور والمعاصي. لذلك تأخرت الأمة وانكسرت بعد أن سادت وقادت وعزت. ما دي الأسباب، وده اللي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف التشبيه العجيب، بيقول للصحابة يوشك، يعني في المستقبل ستتكالب الأمم على هذه الأمة تكالب الأكل على القصعة، كأن مائدة مليئة بالخيرات والأطعمة والأمم من حولها جياع يتنافسونها، فكل يأخذ منها ما شاء. وده الحاصل، الصحابة لأنهم أصحاب فهم وأصحاب منهج سألوا النبي سؤالا عليه الصلاة والسلام، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لم يقولوا هل لأن أعداءنا كثر وعندهم قوة، لا لا لا، لأنهم يعلموا أن هزيمة هذه الأمة تأتي من داخلها مش من قوة أعدائها أبدا. معظم المعارك التي خاضها الإسلام كان عدد المسلمين أقل بقليل من الأعداء، وكان النصر حليف الأمة لما كانت متمسكة بالدين. يوم بدر كان عدد المسلمين 314، عدد الكفار 1000، والكفار معهم عدد وعتاد وأسلحة، وانتصر جيش الإسلام. ليه؟ لأن النصر بيأتي من هذه الأمة من داخله، من قوة إيمانها وتمسكها بمنهجها. قوة الأعداء لا أثر له إلا إذا استوينا معهم في المعصية وبعدنا عن الدين، القوة هنا تتغلب، القوة المادية. فانكسرت الأمة من داخلها الآن. فلما سألوا السؤال هذا، ده سؤال تربية، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف أنت لما تشوف البحر كده بالأمواج المتلاطمة والأمواج تتصادم مع الصخور على الشطآن، فتعمل حاجة اسمها الفقاقيع الفارغة، وبجوارها القاذورات مجتمعة، قاذورات البحر والشاطئ حول هذه الفقاقيع. الفقاعة عبارة عن إيه؟ فراغ، هواء لا قيمة له، يمشي مع المية والزبل. شو التشبيه يا إخوة؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، في اللي أنا ذكرته، في الفساد الخلقي والعقدي والسلوكي. مش الجماعة اللي متمسكين بالمنهج وإن كانوا قلة في كل زمان ومكان، دول يخرجوا من الغثائية. زي بقول لك، شوف مثلا مجالس اللهو ومدى كثرة الأعداد المتكالبة عليه. يقول لك مثلا كأس العالم، شوف كده الاستادات في كأس العالم، الناس يروحوا قبل الماتش 5 ساعات عشان يحجز مكان. يوم الجمعة الخطيب هو اللي بينتظر الناس، مش الناس اللي جات تنتظر خطبة الجمعة، عشان تعرف الفارق. بس ده على مستوى الملتزمين وإخوة. ويجي لك إمتى يوم الجمعة؟ ممكن في خطبة ثانية يلحق على الإقامة. يعني أصبح أهل الفجور أكثر جلدا على باطلهم وفجورهم وأهوائهم. لو الاستاد بيشيل 120,000، بتلاقي 120 قاعدين وفي 20,000 واقفين مش لاقيين تذاكر عشان الكورة. ده في الاستاد. طب شوف القهاوي بقى عشان الماتش، الشوارع كلها مغلقة في بلادنا، على القهاوي عشان مباراة كرة القدم. طب السينمائات والمسارح، شوف كده عدد الحضور في السينمائات، عائلات بيروحوا السينما، عوائل وياخدوا معهم المزة والفشار عشان الفيلم، عشان الفيلم. تيجي يوم الجمعة أو مجالس العلم مثلا، شوف مجالس العلم، شوف الحضور. طب شوف الناس في صلاة الفجر، مع إن العمل بتاعه بعد الفجر بقليل، ساعة العمل كله بيخبط بعض في الطرقات وزحام يجري شغل، إنما الفجر بيتعدوا على أصابع اليد اللي بيصلوا الفجر في كل مسجد، في كل مسجد غفلة، الناس في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، في غفلة. سبحان الله. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. مكانتكم عند الأعداء لا وزن، لا خلاص فيش مكان، لا يأبهون لكم. بعد ما كانت الأمة بتنصر مسيرة شهر تنصر بالرعب من أعدائه، طيب الآن لا وزن ولا قيمة. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، تقرأ بالسكون وبالفتح الوهن. الصحابة سألوا النبي عن مفهوم الوهن، قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الدنيا إخوة، أعداءنا علموا مدى التمسك بالدنيا فحطوها لك بشوية دولارات تهدم دينك، مذيع فاسق ياخد ملايين عشان يهدم الإسلام. حب إيه ده؟ الدنيا، عايز يعيش في القصور والطائرات الخاصة والليالي الحمراء، يبقى دين إيه بقى؟ نهدم الدين ونطعن في السنة ونهدم الإسلام ونحارب الفضيلة وندعو للرذيلة ونشر الفسق والفجور، مادام في إيش؟ أموال، أفلام ومسلسلات تنفق عليها الملايين عشان تهدم قيم الأسرة المسلمة وتدعو للخيانات الزوجية وللمساكنة خارج إطار الزواج بين الشباب والبنات في بلاد المسلمين يا إخوة. حب الدنيا ينفق المال عشان هدم القيم والأخلاق، ملايين بتنفق على ممثلين فشلة عشان مثلا كل الأفلام اللي بيعملها البلطجة والمخدرات والذبح والقتل، فينشأ الشباب على إيش؟ على الفجور ده، يقلدوه، ما هو نجم، نجم، فلازم كله يبقى بلطجي ويمسك السنجة والسيف ويحلق زيه ويلبس النظارات ويقعد في الشارع على القهوة ويهدد الناس ويسط ويسرق ويشرب مخدرات. أموال بتنفق لهدم الأمة من خلال أبنائها، من خلال أبنائها. ذلك أقول كثيرا إن الأمة الآن بقت فريسة بين حقد الأعداء وجهل الكثير من الأبناء، ودي المشكلة. إذن في الواقع المر ده لابد من بذل النصح والتذكير حتى لا تفقد الأمة الأمل. ديننا كله أمل، ديننا كله أمل. النبي كان في أحلك الظروف يبعث الأمل في النفوس، في مكة وفي الاستضعاف والضيق والقرب وتعذيب الأصحاب والتنكيل بهم وطردهم إلى الحبشة مرة بعد مرة، ويفر خباب بن الأرط رضي الله عنه أرضاه من وطأة التعذيب والتنكيل ويذهب للنبي، والنبي في بيت الله الحرام مسجن بالرداء مسندا ظهره إلى الكعبة، ويدخل خباب يا رسول الله ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وبعث الآمل في الأم، قال يا خباب كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرك رأسه فيشق إلى شقين ويقرض بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه. شوف ثبات الأمم من قبل. ثم قال والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وهو الإسلام في ألمانيا، كان في مكة بين جبلين صح؟ بقى في ألمانيا الآن وفي العالم كله بعث الأمل. يوم الأحزاب والأمة في قرب شديد يصفه القرآن حتى ضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. يا الله في الجو الرهيب الرعيب ده والأعداء قد أحاطوا بأمة الإسلام في المدينة إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، واليهود بني قريظة في المدينة ينقضوا العهد مع النبي ويكشفوا ظهور المسلمين، يا رب سلم. ويأتي أحد الأصحاب للنبي يقول له في حج صخرة لا تعمل فيها المعاول، مش عارفين نكسرها في الخندق. النبي يحمل المعول ويأتي الصخرة مكبرا بسم الله الله أكبر يضربها ضربة فيتفتت ثلثها ويخرج منه شرار يضيء ما بين السماء والأرض، فيقول النبي لأصحابه الله أكبر فتح الله علي بلاد اليمن. اليمن ونحن محاصرون في هذا القرب والضيق. نعم بعث الأمل يضرب الصخرة مرة ثانية فيتفتت ثلثها الآخر ثاني ويضيء شرر بين السماء والأرض، فيقول الله أكبر إني أرى كسور المدائن من مكانها هنا. إمبراطورية الفرس. نعم إيه ده إيه أيوة. طيب يضرب الصخرة في الثالثة فيتفتت ثلثها الأخير ويضيء ضوء ما بين السماء فيقول الله أكبر فتحت علي قصور الروم. لا 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 إيه ده إيه ده أيوة أيوة. وسقطت بلاد فارس وسقطت الرومان وساد الإسلام وقاد. بعث الأمل يعني رغم ما تعانيه الأمة لابد أن يكون الأمل هو القائد للأمة، بس الأمل ده بيقوم على حسن عمل، فمحتاجين للتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله أكبر. وعشان كده لازم نصحح المفاهيم. عندنا مثل في بلدنا والمثل ده باطل بعرضي على الكتاب والسنة، يقول لك التكرار بيعلم الحمار صح؟ نقول لك والله أبدا، الحمار عمره ما يتعلم. ليه؟ لأنه حمار ما يتعلم، ما يتعلم الحمار أبدا، هو ماشي بالغريزة فقط لكن لا يتعلم. القرآن ضرب به المثل للذين يحملون العلم بلا عمل، قال فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. تخيل حطيت انت مكتبة علمية فوق ظهر الحمار هيستفيد منها؟ كنت حكيت الإخوة كده دعابة من التراث المغربي، كان فيه قاضي وعنده حمار، والقاضي ده كان صاحب سلطة ويخشى من بطشه. المهم في مجلس المقربين من علية القوم مع القاضي قال لهم أنا الحمار بتاعي أذكى حمار في العالم. طبعا كلهم تلقان طبعا أذكى حمار في العالم، وكان ملبسه بقى الحرير ومظبطه كده ومروقه وعامل له غرفة كده من ذهب. إيه ده حمار، حمار القاضي، وأنا لازم نعلمه القراية والكتابة. يتعلم طبعا كله مدام القاضي قال يتعلم نعلمه القرايه والكتابه يا جماعه ده حمار مش فيش فايده مدام القاضي قال خلاص يتعلم طيب مين يعلمه قالوا ما فيش غير جوحه هاتولنا جوحه عشان يعلم حمار القاضي القرايه والكتاب وجوحه جالهم دخل على القاضي خير قال له عايزين نعلم الحمار القرايه والكتابه بس خلي بالك لو ما تعلمش نقتلك القاضي فكر كده القاضي يعني جوحه بيفكر وعارف ان القاضي ما هي خلاص قرر قرار خلاص هيقتله فماذا يفعل قالوا نعلموه القرايه والكتابه القاضي يستوصي منه هتعلم الحمار القراية والكتابة نعم نعلم الحمار القراية والكتابة قال المدة كم قال له في 20 سنة قال له ايش 20 سنة ده حمار ده الانسان عشان نعلمه الالفة بقى محتاج له سنين ما بالك ده حمار فلازم نصبر محتاجين 20 سنة فلما خرج من مجلس القاضي فالجماعة اجتمعوا معايا وديت نفسك في داهية ازاي هتعلم الحمار اللي كانوا بينافقوا من شوية القاضي يتعلم خرجوا برا ازاي الحمار يتعلم ما تمولتوش القاضي ليه ولاد الايه هو النفاق نفاق المهم ازاي هتعلمه في 20 سنة قال لهم 20 سنة يا اما يموت جوحة فينجو يا إما القاضي يموت يا إما الحمار يموت وكان من بين المواقف في هذا المشهد إن القاضي بيستعجل جوحة يعمل إيه جوحة بقى كل يوم قاعد مع الحمار يومه كله مع الحمار عمال يخبط عليه ويكلمه في ودانه أكنه بيعلمه يعني والقاضي يمر عليه إيه الأخبار في تقدم نعم في تقدم بعد فترة وجيزة جوحة جاب شوية شعير وجاب كتاب كبير وراح حط الشعير في وسط الكتاب وقال للقاضي تعالى عشان نعمل تجربة بدأ الحمار بتاعك يقرأ بدأ يقرأ نعم اجتمعوا القاضي بالحاشية بتاعته وراح جوحة مقدم الكتاب للحمار في وسطه ايش الشعير فالحمار يعمل ايه يقعد يأكل في الشعير على الكتاب كده القاضي يقول له ما سامعين صوته خليه يقرأ قال له ما هي دي قراية الحمير قراية الحمير مش زي قراية البني آدمين الشاهد الأمثال دي باطلة إنك التكرار يعلم الحمار ده خطأ لما نعرضها على القرآن والسنة هنقول إن التكرار بيعلم الأبرار مش الحمار وده بنص القرآن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كل ما تكرر وتذكر الناس مين اللي هيتعلم المؤمن مين اللي هيستفيد المؤمن ودي قضية مهمة يبقى لابد من تكرار ذا كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه إذا وعظ وحدث يكرر الكلمات 3 وإذا مر على قوم فسلم كرر السلام 3 قال الراوي حتى يقوم الجالس في مجلس النبي وقد وعى ما أخبر به النبي عليه الصلاة ومن السنة المهجورة السلام 3 تعدي على قوم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة مهجورة سنة مهجورة ومن سلم مرة لا حرج أصاب المنهج إن من أراد أن يتأسى فليفعلها أحيانا لما يسلم يسلم كم مرة 3 تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ويكرر الكلام ليه حتى يعي المستمع هذه التكرار بيعلم مين الأبرار بيعلم أهل الإيمان ودي برضو مهمة في مقام التعليم لأن العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ لازم اللي بيستمع يفهم ويتقن فالفهم يقود للحفظ والوعي لا يدفع للعمل والنشر وهكذا
فالقرآن الآن في مقام تربية لهذه السلة الفريدة جيل الصحابة، عشان لما يجي حد يذكرك أنت ما تتكبرش، ده القرآن كان بيربي الصديق وعمر وعثمان وعلي، وهم من هم في المنهج والاتباع والتأسي، لكن يحتاجون إلى إيش؟ مزيد بيان. وده اللي أشرت إليه مرة في قول الله تعالى في سورة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى مخاطبا نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لازم تركز معايا قوي، سورة محمد نزلت تقريبا في أواخر غزوة بدر، يعني بعد 16 سنة من الدعوة. كم سنة؟ 16 سنة. النبي مكث في مكة كم سنة؟ 13 سنة. وفي آخر العام الثاني وبداية العام الثالث من الهجرة كانت غزوة بدر، بعدها يعني في العام الثالث نزلت سورة محمد، يعني 16 سنة. والقرآن يخاطب النبي قائلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي كان بيعلم لا إله إلا الله بقاله 16 سنة، صح؟ إزاي يقول للمعلم القائم على تعليم التوحيد وتعليم لا إله إلا الله بعد 16 سنة من التعليم للأمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ يبقى لازم نفهم بقى، احنا بنقرأ القرآن لازم نتدبر. فالعلماء لهم في تفسير الآية قولان: الأول معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله أي استمر على العلم بلا إله إلا الله، فمهما بلغ المرء في العلم من ذروة ومكانة إلا أنه يحتاج دائما أبدا إلى المواصلة والزيادة، وده اللي قاله علماء السلف: يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. طول ما أنت بتطلب العلم يبقى أنت على علم، لما تفتكر نفسك بقيت عندك خلاص ضاع العلم. ليه؟ ده اسمه الغرور بقى والعجب. عشان كده اللي بيعتقد نفسه انه بقى من عالما هو ده اللي بيضيع خلاص، معنى ان العالم مش محتاج يقرأ ولا يطلع. عشان كده في بلادنا حتى في العلوم الشرعية ياخد بس حرف الدال، شكرا، الدكتور فلان، خلاص الدكتور فلان ضاع كده بحرف الدال دي، هو ما مهتم بكلمة ايه؟ الدكتور. يبدأ الدكتور فلان يهجر المكتبة، بقى دكتور في كل حتة، الدكتور راح والدكتور جه، الأستاذ الدكتور راح والأستاذ الدكتور جه، بقى دكتور. فهين يعني دكتور؟ خلاص بقى هجر المكتبة، هجر البحث والاطلاع، تجد التلميذ اللي عنده في الجامعة أفضل منه علما، إنه لسه بيطلب العلم والعلم عنده يعني على طول متجدد، إنما التاني خلاص صنف رسالة بيشرحها في الجامعة لأنه دكتور بقى، هو بقى ما بيخرجش عن الكتاب ده، الكلمتين اللي بيدخل كل محاضرة يقولهم للطلب حفظهم عن ظهر قلب، تيجي تخرجوا عنهم يضيع منك ويفلت لأنه بقى إيش؟ دكتور. فخلاص مش محتاج يتعلم. انت مش عارف انا مين؟ هي دي، والله ما انا عارف انت مين، عرفني بنفسك، انت الدكتور بس خلاص، دكتور. وده طبعا ليس تزهيدا في الدرجات العلمية، لا، بنتكلم على اللي بيكتفي بالدرجة ولا يبحث وينام، ده بالعكس، خدت الدكتوراه كمل البحث والدراسة والتنقيب، وسر الأمة بالمصنفات العلمية والخير والأمر والنهي والعمل. قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. وكان جل محدث السلف على فراش الموت وبيراجعوا الأحاديث والروايات والأسانيد وبيموت، يدخل طالب يعني وبيحتضر والطالب يذكر حديثا، فالمحتضر عالم: يا ولدي هذا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وفيه فلان وفلان كذا وكذا، ويموت وهو بيخرج حديثا والله العظيم. شوف انشغالهم بالعلم، شوف انشغالهم بالعلم. لكن اليومين دول لو قرأت كتابا أو كتابين خلاص، لو اتصدرت ضعت، اكتفيت بقى باللي عندك خلاص، وانت ما عندكش حاجة. هي دي المشكلة. ما لو انت عندك حاجة ماشي، انما ما عندكش أصلا. فيبدأ إبليس يجتهد في الباب ده عشان يخرج الطالب المجد عن طريق الطلب ويبعده عن التحصيل، يزهدوا في دروس العلم ومجالس العلم ومجالس العلماء، يزهدوا في كذا بحجة كذا وبحجة كذا، لما يضيعوا وانت خلاص بقيت مؤهلا، ما انتش محتاج كلام ده كله انت عارفه الى اخره. فدي نقطة الخطورة بقى. عشان كده القرآن وذكر، يبقى اول تأويل للآية استمر على طلب العلم بلا إله إلا الله. فمهما بلغت من قوة علمية فانت محتاج للزيادة. ادي باب. عشان كده كلنا بنقرأ في الفاتحة نقول ايه، اهدنا الصراط المستقيم. طب ما احنا على الصراط اهو، بنقرأها فين دي؟ مش في الصلاة؟ مش الصلاة هي الصراط المستقيم؟ فكيف اقول اهدني الصراط وانا على الصراط؟ فهمت حاجة؟ قال لك ايوه، ما هو الصراط فيه تفصيلات وفي زيادات محتاج تتعلمها، فانت بتطلب الان الزيادة في التفاصيل والعلم والتمكين والتثبيت والى اخره. يبقى تأويل أول، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي استمر على طلب العلم بلا إله إلا الله، واستمر على تعليم الناس مفهوم لا إله إلا الله، ده المنهج. التأويل الثاني، قال العلماء في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعمل يا محمد بمقتضى لا إله إلا الله، وعلم الناس العمل بمقتضى لا إله إلا الله. لذلك لا تعجب بقى عندما يركب معاذ بن جبل خلف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على الدابة، ويقول له النبي يا معاذ يا معاذ يا معاذ ثلاثا، فيقول لبيك يا رسول الله، يقول له النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. طب ما معاذ يعلم صح؟ هل معاذ هو أعلم الأمة بالحلال والحرام لا يدري حق الله علينا؟ ده الآية واضحة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هتغيب عن معاذ؟ لا ما تغيبش عن معاذ، لكن ده الأدب في حضرة العالم. لما يسألك العالم تأدب وخد من عنده ما تستعجلش. فالنبي اللي بيسأل اهو ويؤيد بالوحي، لا نتأدب بقى، ربما النبي هيجيب لنا إجابة عن طريق الوحي تخالف ما عندنا. الله أكبر، شفت هضم حق النفس عند الجيل الفريد ده؟ لأنه تربى صح يا إخوة، كان لا يعتد أحدهم برأيه أبدا، إنما يفزع للمنهج ويسمع. الله تعالى خلق لنا أذنين ولسانا واحدا كي نسمع أكثر مما نتكلم. أنا كنت بقرأ قبيل المغرب في بحث كده، فمرت على عالم لغوي اسمه ابن السكيت. اسمه إيش؟ ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المكنى بابن السكيت. عارفين إيه سبب هذه الكنية ابن السكيت؟ قالوا لأنه كان كثير السكوت، ما بيتكلمش كثيرا، بيسمع أكثر، فأطلق عليه ابن السكيت، ده اللي كثير الصمت ده. أو احنا محتاجين نتعلم الفقه ده، فقه السكوت، لا أتكلم إلا بعلم، يغيب عني العلم ببعض المسائل أسكت، وحتى مع العلم إن كان هناك الأعلم برضو أسكت وأتأدب وأسأل وأستفسر عشان أحصل. هتعتد برأيك
هو ده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبين أن هذا من المهلكات، ثلاث مهلكات، وذكر منها وإعجاب كل ذي رأي برأيه، لكن هو متبع وشح المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذه المهلكات. أئمة السلف الكبار كالإمام الشافعي، هل كان في زمن الشافعي مثل الشافعي؟ والله أبدا. ده كان أحمد يقول ليحيى بن معين إمام الجرح والتعديل لأبي زكريا يحيى بن معين: إن فاتك هذا المطلبي فاتك الفقه في الدين. إن فاتك الإمام الشافعي مش هتتعلم. بيقول لمين؟ لإمام الجرح والتعديل في زمانه يحيى بن معين، عشان تعرف قدر الشافعي، هذا العالم العجيب. كان يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. إيه التواضع ده؟ لأنهم يعلمون أن العلم لا مكابرة فيه أبدا، اللي يتكبر في العلم لابد أن ينكسر، لأن العلم من الآخر لازم يكون لله، إن كان لغير الله ما ينفعش. والنبي قال كده: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه المعنى؟ يجاري العلماء، يعني يتشدق ببعض المسائل المهمة أنه عالم في وسط العلماء. ما شاء الله، شو بيتكلم في إيه؟ هذا عالم. طب والثانية بقى: ويماري السفهاء، يعني يتطاول بما عنده من مسائل على السفهاء اللي هم الجهلة، يعني أنا يتشدق ويتقعر يفرد عضلاته يعني من الآخر. والله في ناس فاكرين العلم فرد عضلات، يقول لك لا، العلم ما نفع، تبسيط العلم وتيسير العلم مش تعجيز المتعلم والتطول عليه والفخر بما عندك أبدا أبدا. والثالثة بقى: يصرف وجوه الناس، عايز الثناء والمدح والشهرة، وعايز وعايز وعايز. هذا النوع لا يجد عرف الجنة، يعني لا يشم ريح الجنة، نسأل الله السلام. وعند الإمام مسلم يؤتى بالرجل في جهنم فتنضلق أقطابه، يعني تخرج أحشاؤه من بطنه، ويدور حولها في جهنم كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ دي انت اللي كنت في الدنيا بتقول وتسوي. يقول: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي، عمال أنا أكلمكم عن التواضع وأنا متكبر. ينفع؟ ما ينفعش. أكلمكم عن الصفح والعفو وأنا لا أعفو ولا أصفح. فين العلم؟ هو فين العلم؟ أين العلم؟ أنهاكم عن الفساد وأنا بفعل الفساد إذا خلوت بربي. فين العلم؟ عشان كده أقول لك العلم لابد أن يكون لمن؟ لله. إن كان لغير الله مش ممكن أبدا يبقى علم. يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. ما ينفعش، لازم يكون لله. إزاي الكلام ده؟ فبين أن المناصب في أزمنتهم كانت للعلماء، كانت أمة بتقدر العلم، الآن بيقدروا الراقصات والممثلين والممثلات ولعبة كرة القدم، بقوا نجوم وكواكب. لكن الأمة دي كانت بتقدر مين؟ العلماء، عشان كده نصرت. قال فكانت المناصب لا تكون إلا للعلماء والفقهاء والمحدثين، وكنا فقراء فطلبنا العلم لتحصيل القضاء. ما نتعلم نبقى علماء وفقهاء نتولى منصب إيش؟ القضاء. وطبعا القاضي الدولة بتنفق بقى خلاص، ذهب الفقر. يقول تعلمنا العلم لغير الله، يعني كان في من ضمن النية إيه؟ إن أتعلم أبقى عندي منصب وكذا يذهب الفقر والدنيا تيجي. قال فأبى العلم إلا أن يكون لله. ليه؟ لأن لما أتعلم جاء القضاء ورفضه خلاص، لا نريد، بل فروا منها وفروا من دنياهم. فالعلم علمهم إيش؟ إن لازم يكون لله مش لغرض تاني بقى خلاص. فلما تتعلم اتعلم لله، هو ده العلم اللي يثمر العمل الصالح. لذا التأويل الثاني للآية أي إلزم العمل بمقتضى لا إله إلا الله، وعلم أصحابك والأمة العمل بمقتضى لا إله إلا الله. فلما يقول بقى لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، أم معاذ يعلمنا احنا كمان الأدب، احنا في مقام علم الآن. وما طليب علم، مين اللي بيسألني؟ سيدنا النبي، الله أكبر، خلاص لازم أتأدب. قلت الله ورسوله أعلم، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. الشاهد في اللي جاي بقى في آخر الحديث، قال معاذ يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم، خاف لا يكتم علما فيأثم. فلماذا منعه النبي؟ حتى البخاري باب الحديث زباب، جواز كتمان بعض العلم عن البعض. يا كتمان بعض العلم عن إيش؟ عن البعض. يعني إيه؟ أحاديث الرجاء إذا أطلقت بدون قيود ربما تحمل على التواكل لا التوكل، وتحمل على ترك العمل. لما أجي أقول لك مثلا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في بيئة لا تعرف مفهوم لا إله إلا الله هيحصل عندهم إيه؟ هتجد الرجل كنت عدي عليه قاعد على القهوة ماسك الشيشة، يا حاج تعالى صلي، يقول لك يا ابني ربك رب قلوب، الحمد لله انا موحد بقول لا اله الا الله مش بالصلاه اهي، لو ما فهمش يعني لا اله الا الله فاعتقد انها كلمه باللسان وخلصت. ما هو ده الفكر الارجائي بقى اللي دمر الامه. فالنبي قال لا تحدث، اذا يتكلوا، لان لو المفهوم اطلق كده بدون قيود وبدون حصيله علميه هيؤدي لايه؟ اذا يتكلوا مش هيتركوا العمل. الله، لكن لما نقول لهم تعالوا بقى يا جماعة، النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب تعرف يعني لا إله إلا الله؟ يقول لك يعني إيه؟ نقول له لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. يبقى اللي بيقول لا إله إلا هو اللي بيصلي الصلوات الخمس، هو اللي بيزكي ماله إذا بلغ النصاب وحل الحول، هو اللي بيصوم رمضان إن كان خاليا من الموانع من مرض أو سفر، وإن كانت خاليا من الحيض والنفاس، وهو اللي بيصل الأرحام، وهو اللي بيبر الوالدين، وهو اللي بيحسن الجوار، وهو اللي بيكرم الضيف، وهو اللي بيعفو ويصفح، وهو اللي بيرحم، ونعدد له بقى شعب الإيمان. عشان كده قال السلف مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح بلا أسنان لا ولن يفتح لك. يعني جد الكلمة فقط هتروح فين؟ مع السلامة تنفعش، تارك للصلاة وتارك لكذا، فين الأسنان هتنفع مين؟ اللي هيجوا في آخر الزمان بعد اندراس الإسلام ويسرى على كتاب الله، فلا توجد آية في كتاب الله ولا في الصدور، فيصبحوا ما عندهمش غير كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. الصحابة سألوا النبي هل تنفعهم؟ قال نعم، هم دول
انما حضرتك في ظل العلم وانتشاره وكذا تقول لي بس لا اترك الصلاه وانا بالقلوب. طب فين هي القلوب دي بقى اللي ما عبدتش علام الغيوب؟ يبقى مش قلوب، ما عندكش قلب. والقلب المقبول اللي ورد في القران يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، هو ده. فالنبي لما نهى عن التحديث بها خشيه على الامه التي لم يتمكن لسه مفهوم لا إله إلا الله عند الكثيرين ممن دخلوا الإسلام حديثا فيتواكلوا ولا يعملوا. ومن حرص النبي على هذا الباب لما حدث أصحابه يوما ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. فسأل عمر ففيما العمل يا رسول الله؟ يا مدام خلاص احنا مكتوبين بقى في الجنة أو النار، طب ليه نصوم ونصلي ونزكي ونتعب ونجاهد ونعرض نفسنا للموت؟ قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا عمر كل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاء ميسرون لعمل أهل الشقاوة، اقرأوا إن شئتم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. قال عمر إذا نجتهد يا رسول الله. هي دي القيود. ما أنت لا تعلم أنت مكتوب في الجنة ولا في النار، صح؟ طيب ما دمت لا تعلم فالقرآن قال لك أدي صفات أهل الجنة وأدي صفات أهل النار. العقل يعمل إيه؟ يعمل صفات أهل الجنة فيكون من أهل الجنة. الغبي هيعمل صفات مين؟ أهل النار فيكون من أهل النار. بس خلاص. إذن التأويل الثاني في الآية أيعمل بمقتضى لا إله إلا الله، وعلم الأمة العمل بمقتضى لا إله إلا الله. إذن نحن في أمس الحاجة إلى من يذكر، إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. فلازم يذكر بعضنا بعضا، لازم، دي أمانة. لما تجد خطأ على أخيك إن كنت أمينا هتنصح له وتشتد عليه وتأخذ بيديه إلى رحمة الله، تمنعه عن دخول النار يا أخي. ده النبي قال كده، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون مني إلى النار. شوف عمال يحضن علينا ويعلمنا ويأخذ بإيدينا، وبرضه في ناس بيفلتوا ايه؟ يبعدوا عن الطريق، بقت نار. فلا تترك اخاك يضل، فلازم تذكره وتبذل له اسباب الهدايه، دي الاخوه الصادقه، وتمنعه عن الضرر. وهو ده بقى قال في النبي من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالآية اللي بين ايدينا آية التربية الآن، الله يخاطب أصحاب رسول الله والخطاب للأمة بأسرها. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أي سؤال اعتراض وتعنت كما سئل موسى من قبل. ما هو بنو إسرائيل عملوا كده مع النبي موسى عليه الصلاة والتسليم، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ده سؤال تعجيزي وتعنت، ده سوء أدب. تروا الله، الرؤية ممنوعة في الدنيا. ولما قالوا هل يستطيع ربك، يا أولادي الإيه، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يا الله. ولما يأمرهم أن يذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا، يا أولادي الإيه، تقولوا للرسول ده للكليم. وبعدين يشددوا على النفس بكثرة الأسئلة، أسئلة التعنت. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لو من البداية ذبحوا أي بقرة خلصت القضية، إنما لما شددوا شدد عليهم. طيب سألتم بتتشددوا، طب خدوا عايزينها بقرة وسط، لا كبيرة في السن ولا صغيرة، والبقرة الوسط دي نادرة صعب تلاقيها، يعني سهل جدا تلاقي الأوزي الصغير، وسهل جدا تلاقي الكبيرة العجوزة، إنما اللي في الوسط دي نادرة، محتاجة تعب عشان تبحث عنها. عشان كده حتى في الأضاحي بنغلب عشان نجيب بقرة عندها سنتين، لازم يكون عندها سنتين. نجيبها منين دي بقى؟ ويضحك عليك ويجيب لك واحد عندها سنة وعشر أيام ويقول لك عندها سنتين ونص، يا ابن الإيه وانت مش عارف حاجة. محتاجين بقى واحد خبير يفتح بقها ويشوف سنانها ويعدهم ويعرف دي ايه مشكلة. فصعب تلاقي الوسط دي، انما الحلوة الصغيرة خالص دي كتير، تلاقي العجلة عمالة ترمي لك كل فترة كده اتنين تلاتة، فهتلاقيها الأوزي دي الكندوز، والعجوزة تلاقيها مرمية في كل مكان، في غيطة تلاقي اتنين تلاتة عواجيز قاعدين لك بقرة وجاموسة، انما الوسط دي صعب. يا ريت بقى كده الصعوبة لسه برضو مش قوي، روحوا هاتوا الوسط ودوروا اتعوا شوية وهاتوها وادعوها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا لونها. يا اولادي الايه؟ قال انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ودي برضو مشكلة اكبر بقى، ممكن تلاقي بقرة بني في اسود، ابيض في اسود، الكل سموها انتوا ايه دي، فريزيا ولا فريزيانا دي، انما الصفرة قوي دي ياه دي صعب، ده صعبتين عشان تلاقيه. بدأوا يسألوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وان ان لما بدأ الادب اهو إن شاء الله لمهتدون. يا أولاد الإيه؟ لما ظهرت بادرة الأدب، طبعا حددها لكم بقى، روحوا هاتوها فيش غيرها، وتدفعوا ملأها ذهبا عقوبة لكم. الله، أهو ده المنهي عن أسئلة التعنت. طبعا المقام يضيق ولسه عندنا درس العقيدة والوقت عمال يطاردني الآن، وباب الأدب في السؤال ده محتاج لجلسة وجلستين ويمكن ثلاثة، وإحنا لنا رسالة كده بعنوان السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، ياريت ترجعوا لها، لأن أنا جمعت كل ما يتعلق بقضية السؤال في الإسلام، السؤال الواجب والسؤال المكروه والسؤال المحرم بأنواعهم كلها، عشان لما نيجي نسأل نتعلم إزاي نسأل، وده الأدب. إذن نكتفي بهذا القدر عشان بعد قليل أنتقل بكم لدرس العقيدة، ولن أطيل عليكم كما تعودنا في درس العقيدة نصف ساعة فقط، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا قبل ما نغلق البث بنشوف بس إذا ورد بعض الأسئلة عبر البث نجيبها في عجالة عاجلة، ثم أنتقل بكم إلى درس العقيدة إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من بلاد المغرب مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة أن جحا من التابعين المصلحين؟ وما رأي فضيلتكم في من يؤلفون عليه قصص كثيرة مكذوبة من أجل التسلية والاسترزاق؟ أولا جحا قيل أنه شخصية خيالية من التراث وما شابه ذلك، ولا دليل على أنه كان من التابعين أو من غيرهم، فما عندي دليل على ذلك، لكن بيعتبر شخصية تراثية كشخصية أبو زيد الهلالي واللي انتوا عارفين الكلام ده كله، ها الشخصيات اللي يذكرها التراث. ومعظم ما يقال من قصص أو كذا على سبيل بعض الكتب زي كليلة ودمنة، ممكن يكون دي أخبار كانت حدثت مدامت لا تخالف المنهج لا كتاب ولا سنة وما شابه ذلك وفيها إفادة فلا بأس، إنما أن يتأول البعض ويكذب هذا لا يجوز شرعا، أن نكذب من أجل الاسترزاق بالأقاصيص فهذا لا يجوز. أخونا محمد من تركيا مرحبا، بيقول بحب الشيخ سيد عبد العاط في الله حبك الله الذي أحببتنا له، بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، سؤالي هل تنتشر لي أجنحة، تنتشر لي أجنحة الملائكة أيضا، لأنني أتابع حصصك الدراسية عن كثب فقط على الإنترنت
الله يرضى عليك. ولا يقصد حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهو الآن من تركيا بيتابعنا عبر البث، فهل يأخذ هذا الفضل يعني الملائكة الآن؟ اختلف العلماء في هذا الأمر، فبعضهم يرى أن الحديث مقيد بالمسجد في بيت من بيوت الله، فكل ما ترتب من عطاءات كالملائكة وكذا تختص بمن حضر المجلس فين؟ في المسجد. بعض الآراء يقول ولا حجر على فضل الله، حتى وإن كنت تتابع فسوف تنال أجرا وتنال خيرا، لكن طبعا يختلف عن أجر من كان في المسجد في المجلس ذاته. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك يا محمد. الأخت الفاضلة أمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول رأيت في المنام أني قتلت أفعى، لكن قبل قتلها لدغت ابنتي في وجهها، نرجو منكم تفسير الحلم. طيب، تؤول دائما الأفعى في المنام بالعدو، قد يكون عدوا إنسيا وقد يكون عدوا جنيا، ومعنى أنك قتلت الأفعى في المنام فهذا نصر على الأعداء. خدشت ابنتك، ربما يكون في بعض المشاكل البسيطة للبنت، فحاولي البنت إذا كان في راقي من أهل العلم والورع يرقيها بالقرآن والسنة فافعلي، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد يقول مولانا الشيخ أثبت أمين رب، ما أمر بالاستزادة من شيء، ما أمر بالاستزادة من شيء إلا بالعلم، لقوله تعالى وقل رب زدني علما عليه الصلاة وأزكى التسليم. بيقول دعيت لإلقاء درس في إحدى المناسبات وذكرت صفة الغسل من الجنابة، فتعجب أكثر الحاضرين ومنهم من يفوق عمرهم الستون، يقولون أول مرة نعرف كيفية الغسل، الله المستعان. هل من نصيحة لنا كوعاظ في مجال الدعوة؟ بارك الله فيكم، ولو تتكرم فضيلتكم وتذكرنا وتذكر الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات والمتابعين بكيفية الغسل لعل أحدنا عنده خطأ أو نقص، مشكورين. بارك الله فيك. نصيحتي لنفسي وإياكم أن نهتم بالأهم ثم المهم في مقام الدعوة، المسمى عند بعض العلماء المعاصرين بفقه الأولويات، بمعنى نهتم بالعقيدة أولا، تعليم الناس التوحيد وتصحيح عقائد الناس، نهتم بتعليم الناس أمر العبادات والطاعات والقربات. كثيرون لا يحسنون الوضوء، كثيرون لا يحسنون الصلاة، كثيرون لا يعرفون أحكام صيام رمضان والأحكام الزكاة، لدرجة أنني أذكر مرة كنت أتحدث عن زكاة المال في محاضرة، وبعد المحاضرة جاءني أحد الإخوة وهو رجل من رجال الأعمال الكبار من الأثرياء الكبار يعني، قال يا شيخ، قلت له تفضل، قال لي يا شيخ أنا ما أعرفش حاجة اسمها زكاة مال، أنا كل سنة بذبح عجلين كده قبل رمضان ووزعها على الفقراء، هل دي زكاة؟ قلت له لا، دي صدقة. زكاة المال يا حاج إنك بتشوف الفائض عن حاجاتك الضرورية وخالي من الديون، إذا بلغ النصاب ما يعادل 85 جرام من الذهب أو يزيد وحال عليه الحول الهجري بتطلع عن كل 1025 جنيه. قال لي إيه؟ قلت له أيه. قال لي يا ويلي ماذا أفعل؟ قلت له بأثر رجعي، شوف من إمتى كان عندك الأموال وخرج كل السنين دي. فآدي الناس كتير ما يعرفوش حاجة خالص عن العبادات، فلازم نهتم بتعليم الناس أمر العبادة، نهتم بتعليم الناس الأخلاق والقيم من أجل صلاح المجتمع. فهذه نصيحتي أن نهتم بتعليم الناس الخير، ونبعد بقى عن الموضوعات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مجرد فقط إيه البحث عن شهرة أو إعجاب الناس بك. لا، العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. أما عن طريقة الغسل، فالغسل ينقسم إلى قسمين، الغسل المجزئ والغسل الكامل. الغسل المجزئ أي الفرد اللي بيكفيك، وهذا الغسل أن تنوي رفع الحدث الأكبر ثم تعمم جسمك بالماء فقط، بتنوي رفع الحدث الأكبر وتخش تحت الدش تعمم جسمك بالماء، هذا الفرض. إنما الغسل الكامل يعني مع السنن بقى، النبي كان يستنجى أولا وينظف جيدا حتى لا يكون في مجرى القضيب شيء من الماء المني، فيبدأ يستنجى بعد كده بيتوضأ وضوءه للصلاة، بيتوضأ بعد أن يفرغ من الوضوء بيبدأ يعمم الجسد بالماء من أعلى الرأس مع تدليك الفروة، فروة الرأس، حتى يدخل الماء إلى البشرة مع التدليك كما قال المالكية. ثم بيغسل الشق الأيمن الشق الأيسر، إذا كان يغتسل في إناء لما يخرج من يغسل قدميه، هذا هو الغسل الكامل، وهذا اللي تخرج منه تصلي مباشرة بدون وضوء، هو غسل الفرض، غسل رفع الجنابة، مش غسل التبرد جاي من الشغل باخد غسل وهو مصلى لازم تتوضى هنا، إن الغسل الذي ترفع به أو يرفع به الحدثين هو غسل الفرض رفع الجنابة، واختلفوا في غسل الجمعة خلاص، إنما الآكد أن الذي يرفع الحدث الأصغر هو غسل الجنابة فقط، إنما غسل التبرد اللي هو النظافة يعني أو غسل الجمعة لا، لابد من وضوء. هذا والله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.